الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وكان من جملة الكلام قوله يتعارفون بينهم متى؟ هل المراد في الدنيا أم أنهم يتعارفون في الآخرة؟ ابن كثير يقول يتعارفون في الآخرة، وهكذا صاحب إعراب القرآن. جعل سياق الآية كأنه قال: ويوم يحشرهم يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا. بين يدي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا بمعنى كأنهم، فخففت أي كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من نهار. أي قدر ساعة. وهنا جاءنا لمسألة جديدة: من أين له أن المراد القبور؟ له هذا من أنه على أثر الحشر، يعني أن وضعهم قبل الحشر كأنه ساعة، يكون أخذه من هذا المعنى، يعني أنهم استقصروا طول مقامهم في القبور لهول ما يرون من البعث. دليل قولهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. وقيل إنما قصرت مدة لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا، لا مدة كونهم في القبر. قال ابن عباس: رأوا أن طول أعمالهم في مقابلة الخلود كساعة، يتعارفون بينهم في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في يحشرهم، ويجوز أن يكون منقطعا فكأنه قال فهم يتعارفون. قال: الكلب يعرف بعضهم بعضا كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم. وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح، يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر. وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقيل يبقى تعارف التوبيخ وهو صحيح. لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، إلى قوله: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقوله: كلما دخلت أمة لعنت أختها، الآية. وقوله: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، الآية. وأما قوله: ولا يسأل حميم حميما، وقوله: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم، فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة، والله أعلم. خيرا. هذا كلامه رحمه الله، وهو يؤيد ما قاله ابن كثير. هل عندكم غيره؟ خيرا. إذن هذا هو المراد، نعيد ترتيب الآية في عقولنا على هذا النحو. القرطبي حملها على إعرابين: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون، أي على هذه الحالة، على التعارف. فجعل يتعارفون حالا من ضمير المفعول به في يحشرهم. والإعراب الثاني أن يتعارفون خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، فهم يتعارفون بينهم. كيف؟ نعم. وأخذ ابن القرطبي من قوله تعالى: ويوم يحشرهم، أن الاستقصار لمدة بقائهم في القبور، أي كأنها ليست بشيء، كأنها ساعة. والقول الثاني الذي ذكره أنه استقصروا مدة حياتهم في الدنيا. خيرا. أنهم ماذا؟
قال ابن عباس: إذا بعد من القبور تعارف ثم تنقطع المعرفة.
أظن قرأنا هنا. إيه. وينظر ثبوته. كيف؟
ابن جوزي من عادة الآية كذا قول ثم يسكتها، ولا لم يذكر غير هذا القول.
ما ذكر إلا قول النحو. خيرا. قال رحمه الله: وقوله يتعارفون بينهم، أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه. يعني إلى جانب الآباء والأبناء تعرف جارك الذي جاورك في الدنيا، وزميلك الذي زاملك، وصديقك الذي صادقك، والرجل الذي تبايعت معه، الذين كنت تعرفهم تراهم أمامك جميعا. ويتعجب البعض من البعض. نعم، ربما ترى فلان ابن فلان ممن تعرفه عليه أرض قد طوقها من سبع أراضين، تعرف أنت الأرض، فتنظر إليه متعجبا، هذا الذي كان يشارع وهو كذاب ونحن لا ندري، تمشي تسأل نفسك تمشي تعرف وتتذكر ما كان يدور في الدنيا. ترى إنسانا عليه آثار الكاذبين وكان يدعي الصدق، ترى إنسانا ترى عليه آثار الظلم كان يدعي العدل، وهكذا قد ترى إنسانا مع الزنا تتعجب ما الذي ذهب به إليهم، ما كنا نرى عليه إلا العفاف. ترى إنسانا محشورا في اللوطة أو محشورا في المرابين تتعجب ما الذي حشره مع هؤلاء، ما كنا نرى عليه غير هذا. وقد ذكر الله لنا مثالا من هذا، أن أهل النار يرون رجلا يعني ماذا، قد اندلعت أقتاب بطنه، فيقولون له يا فلان مالك، نحن ما دخلنا النار إلا عندما خالفنا ما كنت تأمرنا به. قال كنت أمركم بالخير فلا أتي، وأنهاكم عن الشر وآتي. إذا لا يفهم أن الإنسان في الدار الآخرة لا يعقل أو لا ينتبه أو لا يفهم. فبعض الناس يقول أستر في الدنيا والآخرة سهلة. لا، الفضيحة في الآخرة أعظم، فضيحة الآخرة أعظم من فضيحة الدنيا. يستطيع الإنسان السارق في الحياة الدنيا يقول أيها الناس أنا كنت سارقا وأتوب إلى الله، ما يستطيع أحد يتكلم عليه، تاب إلى الله ماذا بقي. المرأة الغامدية التي زنت، وماعز الذي زنى، وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد الرجم، نعم حد الرجم، ما هم شباب، لا وقعوا في الزنا وهم قد تزوجوا، فأقام عليهم حد الرجم. ما ضرهم ذلك بل صارت من مكرماتهم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لكفتهم. نعم، إذن الفضيحة في الدنيا يستطيع الإنسان أن يتداركها، يستطيع الإنسان أن يحتملها، بخلاف الفضيحة في الدار الآخرة التي تكون مقرونة بعذاب الله. ينظر إليه أصحابه وأصدقاؤه وأهل بلده الذي كان يعرفهم وأبناء عمه وإخوانه وزوجته وأبوه وأمه، ينظرون إليه وهو يتعذب في أرض المحشر ويتعجبون أنت الذي كنت تتبجح من معصيتك أين أنت الآن. نعم، فالفضيحة هناك، الفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة. كيف؟
ربنا
إنك من تدخل النار فقد أخزيت، هذا هو الخزي. نعم، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. بعض الناس يخزيه الله بأحذية على رقبته سرقها من بيوت الله، خزي أي واحد، جاء إلى يوم القيامة ومعه أحذية سرقها من بيوت الله. فالمهم أنه لو تاب في الدنيا وحصل له إحراج في نظر أنه خزي في نظر أنه عار، كل ذلك أهون مما يحصل يوم القيامة. وهذا التعارف كما سمعتم ليس مقصورا على الأبناء والآباء، بل حتى على من كان يعرفهم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندك يا محمد، هل معناه أن الله يجعل أبصارهم يوم القيامة قطعة من الحديد؟ ها؟ حديد حديد، يعني مثل الحديد قوية؟ إن لا معنى. الإنسان إذا كان نظره قويا يقول حديد النظر، يعني يحدد الشيء على ما هو عليه. بصرك اليوم حديد أي قوي جدا، ترى الأمور على حقيقتها وجليتها. لاحظ قوله كشفنا عنك غطاءك، يعني أنت ترى أنك ستكون في الآخرة مثل المغطى. لا، أنت في الدنيا مغطى، أنت في الدنيا مغطى، ولهذا قال فكشفنا عنك غطاءك. الآخرة هي التي سيكون نظر الإنسان فيها للأمور أقوى من نظره في الدنيا. وهكذا قول الكافرين كما ذكره الله عنهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، فيعتبرون حالهم في الدنيا بالنسبة للآخرة كالعمى والصمم مقارنة بما هم عليه. كم بين الأعمى والبصير؟ كم بين السميع والأصم؟ هذا الفارق الذي في أنظارهم بين بصرهم في الدنيا وبصرهم في الآخرة، وسمعهم في الدنيا وسمعهم في الآخرة، كأنهم في الدنيا كانوا صما لا يسمعون وعميا لا يبصرون. ربنا أبصرنا وسمعنا، رأوا الأمور على جليتها وحقيقتها. فلهذا أي معصية أنت عليها سيطلع الله عز وجل عليها جيرانك وأصدقائك وآبائك وإخوانك وأبنائك، يطلعهم عليها رب العالمين يوم القيامة مهما كان التستر عليها، مهما كان التخفي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم إن هذا العاصي يظهر يوم القيامة بغير أسلوبه الذي كان يظهر في الدنيا حال المعصية. في الدنيا يظهر وهو لابس مهندم، ربما عنده بنطلون كرفتة، ربما شال جبة، ربما على هيئة فوق ما تتصور، لكن في أرض المحشر عريان يتقلب من شدة الألم، ألم العذاب، يصرخ يصيح يبكي. نعم، ما أنك سترى كما رأيته في الدنيا. ولهذا كان الفضيحة أعظم، أنك تراه على هيئة العذاب، تراه يتعذب، ما بقي تلك الأبهة التي كنت تراه عليها في الدنيا، انتهى كل شيء. تخيل يوم أن ترى إنسانا قد دخلت السلسلة من فمه وخرجت من دبره مثل دجاجة في الشواية. من هذا؟ هذا إنسان ملك، زعيم، رئيس، وزير، تاجر، فقير، رجل، امرأة، كلهم توقع. لكن الآية نصت على الكبراء، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ذكر أرباب الأموال والسلطان. إذن ما عليه هيئة الملك ولا هيئة السلطان ولا هيئة التجارة التي كان يظهر بها في الدنيا، والمواكب التي تتبعه، والملابس التي لا يراها الناس إلا على أمثاله من ارتفاع أثمانها وندرة وجودها، لكن أصبحت تراه كأنه دجاجة في شواية. نعم، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فولوه يده مربوطة هلكت إلى رقبته ثم الجحيم صلوه يعني يتقلب ظهرا لمطن ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا هذا حاله هذا حاله ويقال له ولأمثاله كما في آية أخرى ذق إنك أنت العزيز الكريم أي الذي كنت عزيزا في قومك كريما في قومك ذهبت العزة والكرامة فهي عزة حكم لك بها الناس وكرامة حكم لك بها الناس أو حكمت أنت بعزة نفسك وكرامة نفسك ما هو من عند الله ليس الله الذي حكم بأنك عزيز وليس الله الذي حكم بأنك كريم فما ينفعك أن يقول لك الناس إنك عزيز أو كريم إنما هي كلمات صدرت من الناس لا أثر لها حسبنا الله ونعم الوكيل فلهذا بارك الله فيكم هكذا تكون الفضيحة هكذا تكون الفضيحة هذا الذي له زعم وملك لو حضر من حوله من أصحابه من جنوده من حاشيته والتاجر من التجار الذين حوله من عماله من زبائنه من أصدقائه من أقاربه وكان يعيش في الدنيا على ما لا يرضي الله على أعمال يستحق بها أن يسلك في سلسلة ذرعها 70 ذراعا أي فضيحة ستكون له وهم يرون أنه كما سمعتم كالدجاجة في الشواية كيف يكون حاله أي إهانة هذه أصحابه ينظرون إليه وهو بهذه الصورة يا فضيحته لكن هكذا هكذا حاله فالتعارف ليس مقصورا على الأقارب لكن التعارف حتى على مستوى من كان يعرفهم في الدنيا قال رحمه الله تعالى وقوله يتعارفون بينهم أي يعرف الأبناء والآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه يعني أن الناس في الآخرة كل واحد مشغول بنفسه قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة وقال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يغنيه عن ماذا؟ يغنيه على الانشغال بغيره يغنيه على الانشغال بغيره قال ولكن كل مشغول بنفسه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما يعني قد عرف لكن لا يسأل ومع ذلك الروابط منقطعة بالنسبة لهؤلاء المجرمين المعذبين في قلبه كره للناس ما عنده حب يكرههم كما في سياق هذه الآية لا يسأل ولا يسأل حميم حميما قال يبصرونهم يعني يبصر أرحامه وأقاربه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يتمنى أنه يفتدي بأقرب أدبائه. بقي أحب إلى الإنسان من أولاده وزوجته وأخيه وأمه وأبيه. أقرب الناس إليه يتمنى أن الله يأخذهم وينجو هو، ثم يتمنى أن العشيرة والقبيلة كلها أن تكون فداء له، ويتمنى أن أهل الأرض كلهم فداء له. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى أنهم فداء له. المغفل يظن أنه مثل ما كان في الدنيا يصنع سيصنع في الآخرة. كيف؟ كان في الدنيا يطيح بمصالح الآخرين من أجل مصلحته، فلتسقط مصالح أخيه وأبنائه وزوجته، تسقط مصالح عشيرته وقبيلته وجميع من في الأرض، تسقط مصالحهم ويبقى يريد مصلحته ولو أدى إلى تدمير مصالح الآخرين. هذا الذي يعبر عنه الناس في العصر الحاضر بقولهم أناني، أناني نسبة إلى أنا، يعني أنا وليهلك الناس، أنا وليتدمر الناس، أنا وليسبق الناس. لكن هذا في مصطلح في الدنيا عندما كان في وقت الإمهال، والله عز وجل ينظر ماذا يفعل، والملائكة تسجل عليه حسناته وسيئاته وأعماله كلها. فكان في الدنيا يعيش على الإطاحة بمصالح الناس لتقوم مصلحته، فظن أن الطريقة مشابهة، فود وتمنى، لكن هيهات، كلا إنها لظى، ما معه إلا حل واحد، يدخل جهنم. هذا هو الحل، لا يستطيع أن يذهب إلى الجنة ولا يرجع إلى الدنيا ولا يبقى في أرض المحشر، ما بقى إلا أن يساق إلى نار جهنم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لهذا لا تعود نفسك أن تكون أنانيا، خذ واعطي، بع واشتري كما تريد أن يتعاون معك الناس في إصلاح أمرك وقضاء حوائجك، اقض أنت حوائج الآخرين، تعاون معهم. نعم، من تعود الظلم في الدنيا ظن أنها ستمشي له في الآخرة. قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يا مغفلون، كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون له أنهم مؤمنون، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب، يكلهم إلى نياتهم وأمرهم إلى الله. نعم، فقال الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، كذبة، اعتادوا الكذب في الدنيا، فلهذا مكر بهم. المنافقون ظنوا يوم أن عاشوا على الدجل والكذب والمراوغة، ظنوا أنهم سيحتلون الجنة، ظنوا ذلك. وهذا الحلف من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخلوا الجنة وأن لا يدخلوا النار. فضحهم الله، سجد المؤمنون وظهورهم مصفحة في تفسير قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. مشي الناس، سجدوا، ما حد رأنا، امشي، نمشي معهم حتى ندخل الجنة وأخذناها. وهكذا، ولهذا قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما بقي إلا الصراط، إذن يتجاوزون الصراط والجنة أمامهم، ما بقي شيء. هكذا سول لهم الشيطان. قال ابن كثير: هذه خديعة الله لهم على الصراط، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. متى الخديعة التي خدعه الله بها؟ على الصراط. توزع أنوار المؤمنين كل واحد على حسب عمله، ويعطى المنافق نورا على إبهامه فيمشي مع المؤمنين رحلة إلى الجنة، ما بقي إلا الصراط. فجأة المؤمنون تجارت بهم أعمالهم ومعهم أنوارهم، وانطفأت أنوار المنافقين، أصبحوا يصيحون: انتظروا نمشي سوا، ضووا لنا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وعند ذلك قام حاجز فيما بينهم على الصراط يخلقه الله عز وجل، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، هذه المرة صدقوا، ما قالوا ألم نكن منكم، لأنهم ما كانوا منهم يوما، ما كانوا من المؤمنين، كانوا معهم مرافقة مع مفارقة، مرافقة مع مفارقة. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، حسن الله نعم الوكيل. فالمهم أنها تنقطع الأواصر، ويبقى في قلب الفجرة كرها لكل الناس. قال: وقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، كقوله ويل يومئذ للمكذبين، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران المبين الواضح الجلي. ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة، فرق بينه وبين أحبته وخسر نفسه أيضا. نعم، خسر نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، بدأ بنفسه لأنه ذهبت نفسه وخسر نفسه، فلم يبقى له أي مصلحة، نفسه ذهبت وأقاربه ذهبوا، منهم من هو في الجنة ومنهم من هو في النار. فالذي في الجنة حيل بينه وبينهم، والذين في النار إن وجدهم وجدهم وهم يعذبون كلهم. فهذه والله الخسارة، هذه والله الخسارة. فأغلى شيء في الدنيا نفسك، كما قال بعضهم: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا يقول السائل: هل صيام الكفارة شهرين متتابعين يشترط أن تكون 60 يوما وإن كانت بعض الشهور ناقصة؟ لا، لا يلزم. أنت مثلا ستبدأ من يوم واحد، تنتهي من الشهر يوم 30، انتهى الشهر، ثم تبدأ من يوم واحد وتنتهي بيوم آخر يوم من الشهر، ما كان يكون. لنفرض أنك بدأت من يوم 15، من يوم 15 إلى يوم 14 من الشهر الثاني، هذا شهر، هذا شهر، من يوم 15 إلى يوم 14، قد يكون شهر 30 أو 29، ما كان يكون، أنت معك أن الشهر ينتهي يوم 14، ثم تبدأ في عدد الشهر الثاني من يوم 15 كما عددت في الشهر الأول من يوم 15 وتنتهي يوم 14، قد يكون 14 وقد يكون 30، فليست القضية يعني 60 يوما، لكن إذا حصل اختلاف في الرؤية أو بين التقاويم كن على احتياط، صم 60 يوما فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.